أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا في المقدمة للاستدلال على أفضلية العلم على غيره من المعقولات إلى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فسرت الحكمة بما يرجع إلى العلم. عندما نرجع للمفسرين في تفسير معنى كلمة الحكمة، اختلفت آراؤهم في أنه ما المقصود من الحكمة. فبعضهم قال أن المقصود من الحكمة هو علم الفقه، يعني ومن أوتي علم الفقه فقد أوتي خيرا كثيرا. وبعضهم قال أن المقصود منه هو العلم الفلسفة، علم الفلسفة العلم الأعلى. وبعضهم قال أنه المقصود من الحكمة هي الأمور الاعتقادية الحق. المصنف يقول: هسا سواء فسرناها بأن المراد من الحكمة هي علم الفقه أو علم الفلسفة أو علم الاعتقاديات الحقة، فهي بالنتيجة هي كلها علم. قال: فسرت الحكمة بما يرجع إلى العلم، بالنتيجة هي كلها هذه علوم. الآية الرابعة قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية واضحة فيها استفهام إنكاري، أنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كيف تجعلون الذين يعلمون والذين لا يعلمون سواء؟ هذا استنكار، وإنما هو ليسوا سواء، وإنما العالم أشرف وأفضل من غيره. وكذلك أيضا: إنما يتذكر أولو الألباب، أولو العقول، أولو العلم. الآية الخامسة هي قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تبارك وتعالى جعل الخشية مناطة فقط في العلماء، والخشية مطلوبة أكيد، خشية الله مطلوبة أكيد، وحصرها فقط في العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله، وكفى به فخرا في أن يكون وأفضلية أن يكون العلم هو السبب في خشية الله. طبعا المقصود من العلماء هم هنا هم العلماء بالله، لا العلماء بغير الله تعالى. السادس قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ووجه الاستدلال بهذه الآية على أشرفية العلم، حيث أن الله تبارك وتعالى جعل العلماء أحد الشهود الثلاثة، أنه هو الله تبارك وتعالى والملائكة، ولم يأتي بشيء آخر من الشهود غير العلماء، العلماء وأولو العلم. وهذه شرف عظيم للعلم والعلماء. الآية السابعة قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تأويل القرآن الكريم يعني حقيقة القرآن الكريم لا يعلمها ولا يفهمها إلا الراسخون، إلا الله والراسخون في العلم، حيث قرن علم التأويل بالقرآن الكريم هو مخصوص فقط بالله تبارك وتعالى والراسخون في العلم. الآية الثامنة قوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله أن الشهداء بيني وبينكم، الحكام بيني وبينكم، هو الله وأولي العلم، فقط هؤلاء الشهداء. وما أعظمها من منزلة، وما أعظمها من منزلة، بحيث يكون أن هناك شاهدان على حقية النبي صلى الله عليه وآله، وهم اثنان فقط، هو الله تبارك وتعالى وأولي العلم. طبعا بعض الروايات عندما تقول أن المقصود من ومن عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين عليه السلام أو الأئمة المعصومين، عليه السلام، فهذا من باب أنه أوضح المصادق، أبرز المصادق، أفضل المصادق كما هو واضح. التاسع قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذا محل الاستشهاد بالآية بأنهم يكونوا تحت محط نظر الله تبارك وتعالى وبركات الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل برفعهم درجات، درجة ثم درجة. العاشر قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله آمرا له مع ما أتاه من العلم والحكمة، قال: وقل ربي زدني علما. يعني ما هي إذن أفضلية العلم وما هي أشرفية العلم، بحيث يكون النبي مأمور مع ما هو عليه من العلم والحكمة ويقول الله تبارك وتعالى: لا تنقطع عن ازدياد العلم وقل ربي زدني علما. الحادي عشر قوله تعالى: بل هو آيات بينات، يعني هو يعني القرآن الكريم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات البينات لا تجدها إلا في صدور الذين أوتوا العلم. الثاني عشر قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالله تبارك وتعالى يقول لا يمكن أن يفهم هذه الأمثال إلا العالمون، أما الجاهلون فلا يفهمون شيئا من هذه الأمثال. هذا هو الاستدلال على أفضلية العلم بالقرآن الكريم. الفصل الثاني في أفضلية العلم على غيره في السنة المباركة، نتركه للدرس الآتي. نعم، وصلنا إلى تعريف علم الفقه وعرفناه، قلنا هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وعرفنا ما المراد من هذه القيود واحدة واحدة، ثم أشكلنا على هذا التعريف بإشكالين. وصلنا إلى أنه ثم نختار أن المراد منها هو الكل، قال وأيضا لا يرد الإشكال عليه. المراد منه هي كلمة من كلمة الأحكام هي الكل، يقول كما هو الظاهر من كلمة الأحكام، الظاهر من كلمة الأحكام ليس هو الكل. لماذا؟ لأنه أحكام جمع ومحلى بالألف واللام، الأحكام والجمع المحلى بالألف واللام هو ظاهر في من؟ في العموم، أو حقيقة في من؟ في العموم. فإذن كما هو الظاهر أن المراد من كلمة الأحكام يعني العلم بكل الأحكام. أما إشكالكم في أنه لا يشمل العلماء أو أكثر العلماء، لأنه أكثر العلماء لا يعلمون بجميع الأحكام، يقول هذا الإشكال ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المراد من العلم بالأحكام ليس هو العلم الفعلي، يعني مو فعلا هو عالم بكل الأحكام، وإنما هو العلم التقديري، يعني التهيئ، يعني عند ملكة أن يعلم، بخلاف المقلد ما عنده حتى هذه الملكة في أن يعلم. يعني لو أراد أن يعلم هذه المسألة لأمكنه أن يعلمها مباشرة من الكتاب والسنة والعقل والإجماع. فإذن المقصود من العلم بالأحكام ليس المقصود من العلم الفعلي، يعني فعلا هو عالم بجميع الأحكام، وإنما المقصود منه هو العلم التقديري، العلم التقديري. وهذا وإطلاق كلمة أنه عالم جيد للذي له القدرة على العلم أيضا، يعني يعلم ببعض الأحكام وله القدرة على أن يعلم بالأحكام الأخرى، هذا شائع في العرف. فمثلا يقال هذا عالم في النحو، ليس المقصود أنه عالم بالنحو، يعني عالم بجميع مسائل النحو من الجلاد إلى الجهاد فعلا، وإنما المقصود هو شنو؟ أنه أن لو أراد أن يعلم هذه، يعني لو وجهت نفسه إلى العلم بها لعلمها. هذا هو جواب الإشكال على الشق الثاني. قال ثم نختار ثانيا أن المراد بها الكل، المراد بالأحكام ليس البعض ولما الكل. طبعا يقول كما هو الظاهر أن المراد من كلمة الأحكام يعني الكل. لماذا؟ لكونها جمعا محلى باللام، ولا ريب أنه حقيقة في من؟ في العموم. أما قولكم لا ينعكس لخروج أكثر الفقهاء عنه، لا ينعكس يعني لا يشمل الفقهاء لخروج أكثر الفقهاء عنه، قلنا هذا القول ممنوع. لماذا؟ إذ المراد بالعلم بالجميع ليس العلم الفعلي، وإنما هو التهيئ له. شنو يعني التهيئ له؟ يعني وهو أن يكون عنده، يعني عند المجتهد، ما يكفيه في استعلامه. يكفي أنه إذا أراد أن يعلم يعلمها، اللي هو شنو يكفيه من استعلامه؟ من المآخذ والشرائط. المآخذ يعني المدارك، عند المدارك وعند الملكة، والشرائط أيضا يعني شرائط حصول الاستعلام، ثم يكون يعني عالم بالفقه بالنحو بالأصول بالفلسفة، يعني هذه الشرائط استعلام الأحكام الشرعية، بأن يرجع إليه فيحكم، هو هذا المقصود من عنده. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع في العرف. يقولون هذا عالم، وليس مقصودهم عالم بالنحو، ليس مقصوده هو عالم بالنحو من الجلاد إلى الجلاد حافظها فعلا، يعني لا، ليس هذا المقصود. فإنه يقال في العرف فلان يعلم النحو مثلا، ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده على التفصيل. ماكو هكذا إطلاق عند العرف. وحينئذ فعدم العلم بالحكم في الحال، يعني فعلا في الحال الحاضر، لا ينافي أنه شنو؟ أنه عالمون. لا، هو عالم وإن كان لا يستحضر هذه المسألة الآن. هذا هو جواب الإشكال الأول بكلا شقيه. أما جواب السؤال الثاني أو الإشكال الثاني، في أنكم أطلقتم على الفقه بأنه علم، والحال أن أغلب الأحكام الفقهية هي ظنية وليست علمية، فيقول أن مقصودنا من كلمة العلم ليس هو العلم الحقيقي، يعني العلم 100%، بما يعني العلم ليس بما هو قطعون، وإنما المقصود منه هو المعنى الأعم، المعنى الغالب، اللي هو شنو؟ اللي هو ترجيح أحد الطرفين. مقصودنا من العلم هنا ترجيح أحد الطرفين، أو بالأصح نقول الحجة. مقصودنا من العلم هو الحجة، مقصودنا من العلم هو الحجة، سواء كان قطع أو سواء كان شنو؟ ظنا معتبرا. وهذا المعنى يقول أيضا، وهذا إطلاق العلم وإرادة منه المعنى الأعم، وهو ترجيح أحد الطرفين، هذا شائع أيضا في من؟ في الاستعمار. هذا هو الجواب. قال وأما عن سؤال الظن، يعني إشكال الظن، فيحمل العلم على معناه الأعم لا على المعنى الأخص، اللي هو العلم المقصود منه هو العلم اليقيني. شنو هو المعنى الأعم؟ أعني ترجيح أحد الطرفين، ترجيح أحد الطرفين قد يكون بالظن وقد يكون بالقطع. جيد. وإن لم يمنع من النقيض، يعني حتى وإن كان النقيض طرف الآخر محتمل كما هو في الظن، كما هو في الظن، ترجيح أحد الطرفين جيد مع احتمال الطرف الآخر، وإن لم يمنع النقيض. وحينئذ فيتناول الظن، فيتناول الظن. فإذا المقصود من العلم هنا هو ترجيع أحد الطرفين، ترجيع أحد الطرفين له قسمان، القطع، ترجيع أحد الطرفين بالقطع، وترجيع أحد الطرفين بمن؟ بالظن. فإذا مقصودنا من العلم هو بالمعنى الأعم، فلا يمكن أن يرد هذا الإشكال. قال وهذا المعنى شائع في الاستعمال سيما في الأحكام الشرعية. هذا المعنى إطلاق العلم وإرادة منه ترجيحان الطرفين شائع في الاستعمال، لا سيما في من؟ في الأحكام الشرعية كما قلنا، لأن أغلب الأدلة هي ظنية. هناك جواب آخر طرحه العلامة الحلي رحمه الله تعالى للجواب على هذا الإشكال. قال ما هو مقصودكم من أنه هنا أن علم الفقه ظنية؟ علم الفقه ظني من ناحية السند صحيح، من ناحية الصدور صحيح، لأنه أغلب أحكامه يعتمد بها على خبر الواحد، خبر واحد ظني. أما مدلول خبر الواحد فهو ليس بظني قطعيا قطعيا. وظنية الطريق لا تستلزم ظنية الدلالة. ونحن مقصودنا من العلم بالأحكام الشرعية يعني من ناحية الدلالة، من ناحية المتن فقهيا هذه واجبون، هذا عندنا علم بأنه واجبون، هذا محرما عندنا علم بأنه محرم، وإن كان الدليل عليه شنو كان؟ ظنية. هذا الجواب الذي ذكره العلامة. الشيخ حسن يقول هذا الجواب ليس بصحيح، لأن هذا يستلزم من عنده إشكال، وهو إشكال التصويب. بالنتيجة أنت يا العلامة الحلي تقول أن كل ما أفتى به الفقيه هو علم، يعني هو بالنتيجة هو القطع، القطع يعني كل ما أفتى به الفقيه فهو مصيب لأنه علم، وهذا يستلزم من عنده التصويب، ونحن ليس من المصوبة وإنما من المخطئ. فالشيخ حسن يقول للعلامة كأن هذا جوابك لهم، كأن هذا أنت جاوب عنهم، ما جاوب عنه، لأننا لا نقول بالتصويب، وجوابك يناسب القول بالتصويب. قال وما يقال في الجواب أيضا، يعني هذا يمكن أن يكون جوابا آخرا أو جواب ثاني للسؤال أو الإشكال الثاني، من أن الظن في من؟ في طريق الحكم لا في نفسه، لا في نفس الحكم. طريق الحكم صحيح ظني، لأنه يعتمد علم الفقه أغلب ما يعتمد على الأخبار الآحاد وهي ظنية السند، أما نفسه فهو لا، هو قطعي. وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم، وما يقال في هذا الجواب فضعفه ظاهر عندنا، يعني الشيعة الإمامية. لماذا؟ كما قلنا لأن هذا القول يستلزم منه التصويب ونحن من المخطئين. وأما عند المصوبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب، يعني كل مجتهد هو قول يصير علمي كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في بحث الإجتهاد، فله وجه، فهذا يكون هذا الجواب له وجه، لكن عند المعتزلة الذين يقولون بالتصويب وكأنه لهم، وكأن هذا الجواب العلامة لهم للمصوبة وليس لنا. ثم يقول وتابعهم فيه من لا يوافقهم على هذا الأصل. يقول مع الأسف يعني بعض العلماء من علمائنا رغم أنهم مخطئة لكن التزموا بهذا الجواب ولم يلتفتوا غفلة منهم إلى أن هذا يستلزم منه التصويب. وتابعهم فيه يعني في هذا الجواب من لا يوافقهم على هذا الأصل، يعني أصل التصويب، غفلة عن حقيقة الحال. انتهينا والحمد لله من تعريف العلمي علم الفقه والإشكال عليه وردهما. طبعا احنا الان بما انه ندرس علم الاصول فلا بد ان نذكر تعريفا لعلم الاصول. هذا التعريف الذي ذكرناه هو تعريف لعلم الفقه، فاقول ان هناك تعريف عديده لعلم الاصول، لكن بما اننا ندرس يعني علم الاصول القديم نذكر تعريفهم القديم. التعريف القديم لعلم الأصول يقولون هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. مثلا أحد القواعد التي تبحث في علم الأصول هي أن صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، هذه قاعدة، هذه القاعدة يمكن أن تمهد لنا لاستنباط حكم شرعي من الكتاب أو السنة أو العقل أو الإجماع، بأن نضع هذه المقدمة في أحد الاستدلالات. فنقول مثلا عندما نفتح القرآن الكريم ونسمع قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فنأتي نقول هذا فعل أمر، فحيوا حيوا، وفعل الأمر ظاهر في الوجوب، إذن حيوا ظاهر في الوجوب، فتقول يجب عليك شنو رد السلام. فقاعدة ظهور صيغة فعل الأمر في الوجوب مهدت لنا ووقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، وكل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي قاعدة أصولية. هذا التعريف باختصار، وهناك إشكالات عليه ذكرها علماؤنا المتأخرون. نعم، وصلنا إلى فصل جديد. الفصل الجديد هو يتكلم عن رتبة علم الفقه، وقبله يتكلم عن تمايز العلوم وتقدم العلوم. يقول الشيخ رحمه الله أن تقدم العلوم بعضها على بعض يكون بثلاثة أمور: أولا التقدم من جهة الموضوع، وثانيا التقدم من جهة الغاية، وثالثا التقدم من جهة احتياج العلوم اللاحقة إلى السابقة. كيف ذلك؟ مثلا التقدم من جهة الموضوع، أن هذا الموضوع، أن موضوع هذا العلم موضوعه متقدم رتبة على الموضوع، موضوع العلم الآخر. مثلا كعلم الكلام، علم الكلام موضوعه المبدأ اللي هو الله تبارك وتعالى، مبدأ والمعاد الله تبارك وتعالى، والمبدأ تعالى الله تعالى مقدم على جميع الموجودات. فإذا علم الكلام بما أن موضوعه هو المبدأ الله تعالى وأفعاله وصفاته، فإذا هو مقدم على جميع العلوم، لأنه موضوعه هو الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته. فإذا هو مقدم على علم الفقه ومقدم على علم المنطق وغيرها. وهناك تقدم من جهة الغاية، من جهة الغاية، في أن غاية هذا العلم أشرف الغايات، وهذا كما في علم الفقه. غاية علم الفقه هو شنو؟ غاية علم الفقه هي الامتثال للتكاليف، معرفة التكاليف وامتثالها، وامتثال هذه التكاليف موجبة لسعادة الإنسان في الدارين، وهي أشرف الغايات بعده. وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون. خوف كيف يعبدون؟ لابد يعلمون الأحكام الشرعية. علم الفقه يقدم لك الأحكام الشرعية وعلمك بالأحكام الشرعية، إن انتثلتها حصلت على سعادة الدار. فإذا علم الفقه من جهة غايته هو مقدم على من؟ على جميع، على جميع العلوم. بينما من جهة موضوعه لا، علم الكلام مقدم عليه. هذا إذن الجهة الثانية من التقدم العلوم: أولا التقدم من جهة الموضوع وضربنا مثال له علم الكلام، وثانيا التقدم من جهة الغاية وضربنا له علم الفقه. التقدم الثالث في أنه العلم اللاحق لا يمكن أن يكون علما، يعني به استدلالات وكذا، إلا أن يتقدم عليه العلم الأول. مثل من؟ مثل علم الفقه نفسه. علم الفقه، علم الفقه هو محتاج، بما هو علم محتاج لمن؟ إلى علم أصول الفقه. فإذن علم أصول الفقه متقدم على من؟ على علم الفقه، لأن علم الفقه محتاج لكي يعرف الحكم الشرعي إلى أصول الفقه كما ذكر، وكذلك محتاج إلى علم المنطق، لأن علم الفقه كثيرا ما يحتاج علم الفقه في علم المنطق في استدلالاته، وكذلك علم الفقه محتاج في استدلالاته في نتائجه إلى علم اللغة العربية من الصرف والبلاغة والنحو وغيرها. فمن هذه الجهة سوف يكون متأخرا رتبة، سوف يكون علم الفقه متأخرا رتبة. إذن هذه هي تقدم العلوم. زين، علم الفقه ما هي رتبته من هذه العلوم؟ فيقول علم الفقه من جهة الميزان الثالث، وهو أن تقدم العلم الأول لاشتماله على مبادئ العلم الثاني، هو متأخر، لأنه بالنتيجة هو يحتاج لأغلب العلوم، يحتاج إلى المنطق، يحتاج إلى الأصول، يحتاج إلى علم الكلام، يحتاج إلى علم اللغة العربية، إلى كل هذه. فمن هذه الجهة هو متقدمون. طبعا وإن قلنا أنه من جهة الغاية، لو نظرنا إليه من جهة الغاية أنه شنو؟ أنه متقدمون. قال: وأعلم أن لبعض العلوم تقدما على بعض، إما لتقدم موضوعه أو كما في علم الكلام، أو لتقدم غايته قلنا كما في علم الفقه، أو لاشتماله على مبادئ العلوم المتأخرة. هذا العلم مشتمل على مبادئ العلوم المتأخرة، أو لغير ذلك من الأمور التي ليس هذا موضع ذكرها. هناك تمايز أخر للعلوم، لكن ليس هذا موضع ذكرها. ومرتبة هذا العلم يعني علم الفقه متأخرة عن غيره بالاعتبار الثالث. يا اعتبار الثالث يعني لاشتماله على مبادئ العلوم المتأخرة. ليش متأخر؟ قال: لافتقاره إلى سائر العلوم واستغنائها عنه. علم النحو ما يحتاج إلى علم الفقه، بينما علم الفقه يحتاج إلى علم اللغة العربية، لأن بالنتيجة علم الفقه يعتمد على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة عربي. قال: أما تأخره عن علم الكلام فلأنه يبحث في هذا العلم يعني علم الفقه عن كيفية التكليف، بأنه الفعل الفلاني واجب أو ليس بواجب. وذاك العلم، وذاك مسبوق، يعني هذا العلم عن كيفية التكليف مسبوق بالبحث في معرفة نفس التكليف والمكلف عفوا، ومعرفة التكليف والمكلف أسبق من معرفة كيفية التكليف. أمر لابد تعرف ما هو التكليف، وتعرف من هو المكلف، ثم بعد ذلك تعرف كيفية التكليف، يعني كيف الصلاة، كيف الصيام، كيف كذا. لابد أمر تعرف ما هو التكليف، ثم تعرف ما هو المكلف. وهذا يبحث في علم العقائد، التكليف، معرفة التكليف والمكلف. وأما تأخر علم الفقه عن علم الأصول، علم أصول الفقه، فظاهر، لأن هذا العلم ليس ضروريا، علم الفقه ليس ضروري حتى ما نحتاج فيه إلى استدلال، بل هو كسبي. وإذا كان كسبي بل هو محتاج إلى الاستدلال. وعلم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال كما ذكرنا لك في المثال صيغة فعل الأمر. ثم يقول: ومن هذا يظهر وجه تأخره عن علم المنطق أيضا، يعني ومن جهة تقدم علم الأصول على علم الفقه، لاحتياج علم الفقه إلى علم الأصول لقواعده، يظهر لك تقدم علم المنطق على علم الفقه. لماذا؟ لكون علم المنطق متكفلا ببيان صحة الطرق وفسادها، متكفل لبيان صحة الطرق وفسادها. هو علم المنطق شنو فائدته؟ فائدته يعلمك كيفية الطريقة الصحيحة للوصول إلى النتيجة القطعية. فمثلا لو هكذا يقول الفقيه: حرمة النبيذ مما دل عليه الخبر، هاي صورة كبرى، وكل ما دل عليه الخبر فهو حرام، إذن النبيذ حرام. يأتي علم المنطق يقول له: هنا عندك خطأ في الكبرى. لماذا؟ هذه الكبرى ليست صادقة، الكبرى كاذب. لماذا؟ لأن ليس كل ما دل عليه الخبر بالحرمة فهو حرام، وإنما كن يدل عليه خبر صحيح، خبر موثوق. فربما حرمة النبيذ ما دل عليه الخبر يعني دل عليه الخبر خبر الفاسق مثلا. فإذن يقول له: هذه الكبرى كل ما دل عليه الخبر بالحرمة فهو حرام، هذه ليست بصحيحة. فإذن علم الفقه يحتاج هنا إلى علم المنطق لأجل تصويبه في طريقة الاستدلال. وأما تأخره عن علم اللغة والنحو والتصريف فواضح هذا، فلأن من مبادئ هذا العلم هو الكتاب والسنة، واحتياج العلم بهما إلى العلوم الثلاثة ظاهر، يعني احتياج العلم بالكتاب والسنة إلى العلوم الثلاثة يعني اللغة والنحو والتصريف ظاهرون. إذن فهذه هي العلوم التي يجب أن تتقدم معرفتها عليه في الجملة. الآن نجي نسأل سؤال أنه كم هو المقدار الذي نحتاجه من علم اللغة العربية في الفقه؟ كم هو المقدار يعني؟ يعني كل مطالب علم اللغة العربية كلها نحتاجها في علم الفقه، كل مطالب علم المنطق نحتاجها في علم الفقه، كل مطالب علم الكلام نحتاجها في علم الفقه؟ يقول لا، هذا جوابه يحتاج إلى مقام آخر، ولبيان مقدار الحاجة منها محل آخر. فصل نتكلم فيه عن مبادئ العلوم، هذا يأتينا، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.